بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب شهادة المرضعة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه: السبابة والوسطى، يحكي أيوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب شهادة المرضعة. لم يبت الحكم الإمام البخاري اعتبار شهادة المرضعة ولا نفي ذلك، ولكن بوب على الحديث ليحيل الحكم إلى ما يختاره من له بصيرة بأخذ الأدلة. قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني. إسماعيل هو ابن إبراهيم بن علية. أيوب بن أبي تميمة، اسم أبيه كيسان. عبد الله بن أبي مليكة، من أئمة الحجاز. قال: حدثني عبيد بن أبي مريم. قال الحافظ رحمه الله: ما له في الصحيح سوى هذا الحديث، ولا أعرف من حاله شيئا إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته، وقد أوضحت في الشهادات بيان الاختلاف في إسناده على ابن أبي مليكة، وأن العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه، أي أن ابن أبي مليكة سمعه من عقبة وسمعه بواسطة عبيد بن أبي مريم، وكأنه أولا سمعه بواسطة ثم تيسر له اللقاء بعقبة بن الحارث فسمعه منه، وقد سمع من عدد من الصحابة، فصار من باب المزيد في متصل الأسانيد. ولا يضر حال هذا الرجل ما دام قد تيسر لابن أبي مليكة سماع الحديث من الصحابي. هذا، وإن من اعتمده البخاري في صحيحه فإن اعتماده له تعديل له، كما في مقدمة الفتح: باب من طعن فيه من الرجال. ولا يخرج عن مجاهيل العين وعمن لم يعرف حاله، فما يخرج إلا عمن عرفه. أدل هذا أن عبيد بن أبي مريم، وإن لم يعرفه الحافظ، أنه يقول إن كان الحافظ يذكر أنه ما ذكره إلا ابن حبان في ثقات، إلا أن البخاري قد أخرج له، وإخراج البخاري له يتضمن تعديله في الرواية. ماذا قال في التقريب أو التحرير؟ عبيد بن أبي مريم. وقوله في هذا الحديث: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة، تزوجت امرأة ذكر الحافظ اسمها واسم أبيها في اسم أبيها في الصحيح، قال حدثني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث بدون واسطة، بدون هذا الواسطة المتكلم فيه أو الذي ما قيل أنه مجهول، في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، ذكره بغير واسطة عقبة هذا عبيد بن أبي مريم، غير واسطة عبيد، أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز. قال الحافظ في بيان اسمها، اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون المشددة، تكسر النون غنية وبعدها ياء مشددة، إذن غنية، وكنيتها أم يحيى كما يأتي في الشهادات برقم 2659، شهادة الإماء والعبيد، كذا بواب البخاري رحمه الله، وساق هذا الحديث. سمعت، قال ابن جري، سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال فجاءت أمة سوداء فذكر الحديث، أم يحيى واسمها غنية، قال في التقريب مقبول من الثالث، أخرج له البخاري، علق في الحاشية قال بل مجهول، تفرد بالرواية عنه عبد الله بن أبي مليكة وذكره ابن حبان وحده في الثقات، وقال ابن مدين لا نعرفه وساقه الذهبي في الميزان لجهالته، خرج له البخاري، فهو مقبول يعني ليس من مجاهيل العين، خرج له البخاري فيقبل. شوف قاعدتنا التي قرأناها في مقدمة صحيح الفتح، في مقدمة فتح الباري المطعون فيهم، أنه ما في مجاهيل، لم يخرج لمجاهيل، من اعتمده ليس بمجهول، على أنه في هذا الحال ما اعتمده، فإنه قد ذكره وذكر أن ابن أبي مليكة قد سمعه من عقبة، إنما جعله من باب المزيد. ما اسم هذه المرأة التي تزوجها عندكم؟ غنية، وكنيتها أم يحيى، وأبوها إهاب بن أبي عزيز، بنت إهاب بن أبي عزيز. طيب، فجاءتنا امرأة سوداء، والحافظ يقول هذه المرأة السوداء ما عرفت اسمها بعد، فقالت أرضعتكما، ولم تقل واحدة ولا خمس، استدلوا به على أن الرضاع لا يشترط فيه عدد الرضعات، وتعقب بأن عدم ذكرها ليس عدما لوجودها، الخمس عدم ذكرها ليس عدما لوجودها، إنها قد تكون مذكورة قبل تقرير هذا الحكم، أو أنها معلومة عند الناس، عدم ذكرها لا يدل على عدم الاشتراط، اشتراط قد جاء فيه نص، هذه جملات، هذه أجملت وتلك بينت، هذه الرواية أجملت وتلك رواية الخمس مبينة مقدمة على هذا. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم في العلم الرحلة في العلم من أجل المسألة الواحدة، مسألة، فهذا رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بلده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يسأله عن هذه المسألة، ماذا يصنع؟ هذه زوجته، أخبر أنها قد رضعت منه، فهو يعلم، يدل هذا أنه يعلم أن الرضاع محرم، ولو لم يكن كذلك ما بال ولا جاءت المرأة السوداء تخبر، فكان هذا مشهورا أن الرضاع يحرم الزواج، قال أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان. جاءتنا امرأة سوى قالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. ما الذي حمله على تكذيبها وأراد يعني حمله على أنها مكثت مدة منذ زواجه لم يعلم أنها تخبر ما أخبرته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا التكذيب. أعرض عنه وفيه التفات. وقوله دعها عنك وأشار بإصبع السبابة والوسطى يحكي أيوب، يعني يحكي إشارة أيوب والقائل علي والحاكي إسماعيل، والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه دعها عنك، يعني أشار بيده بإصبعها أو بيده. فحكى ذلك كل راو لمن دونه، وهذا من المسلسل بالإشارة، فقال دعها عنك، كل من روى الحديث قال دعها عنك، تكلم وأشار. قال ويؤخذ من الحديث عند من يقول إن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة بل الاحتياط، يؤخذ منه أن يحتاط، يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء، يعني في الواحدة أو الخمس، يعني يكون ما يقول هو ما أرضعت لك كذا، لأن قد يأتي يقول أنا ما تقول المرضعة أنا ما أدري ونحو ذلك، دع ما يريبك، كمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو خلقت من زناه بأمها أو شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابه نحو ذلك، يعني إما بنت الزنا أو بنت أبيه من الزنا، إما بنته من الزنا أو بنت أبيه من الزنا أو بنت ابنه من الزنا، كل هذا تحرم عليه وواجب عليه تجنب هذا. وقد قال في الحديث فارقها كيف وقد قيل، فارقها دعها عنك كيف وقد قيل، وأمره بتركها. أما ما حكاه ابن بطال من الإجماع أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع، أي لا تقبل في الرضاع وشبهه، قال الحافظ هو عجيب، فإنه قول جماعة من السلف حتى عند المالكية، فإن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها أي في الإرضاع، لكن بشرط فشو ذلك في الجيران وبشرط عدالتها ودينها، كل من ذكر ذلك يشترطون فيها العدالة والدين، شهرة ذلك عند الناس أنها امرأة صينة دينة لا تتهم بغيرة على المرأة أن تخرجها من زوجها أو كذلك تريد فراق بين المرء وزوجها، أما إذا حصلت مظنة وتهمة فلا. وقد حرر هذه المسألة الشوكاني رحمه الله في رسالة له بعنوان عقود الزبرجد في مسائل علامة الضمد، وكذلك ظن في النيل بما حاصله ذلك، أن أكثر أهل العلم جماهير أهل العلم أن قول المرأة بمفردها لا تقبل، لا سيما إن كانت مظنة أنها تريد الفراق أو بينهم خصومة أو تأخر إخبارها إلى حين فجاءت مظنة إخبارها لسبب أو شيء من ذلك، هذا قد لا يقبل. أما إن أخبرت حين علمت وأخبرت وهي امرأة معروفة بالدين، معروفة بالدين يمنعها دينها عن القول الباطل والفرقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها فينبغي الفراق. وهل هذا الفراق واجب، واجب أن يفرق بينهما؟ الجمهور يرون أنه ليس بواجب، وإنما من باب دع ما يريبك، ومن باب التورع في مثل إخبار امرأة قد تصدق وقد تكذب بمفردها، وينظر إلى القرائن في هذا. والورع في هذا كله أنها إن أخبرت فارق، ممكن يحلفها، حلفها أيمان أنها أرضعت هذا الصبي ومع هذا الصبي مثلا في صغاره هذا الوأش الرجل مع امرأته في حال الصغر أولا قبل الحولين، ثانيا 5 رضعات وهي تحلف على هذا كله في فارق. أما إذا قالت لا أدري 5 أو أقل أو قالت ما كان يعني قبل الحولين إنما كان بعد ذلك أو تلعثمت في مثل هذا، فإنه لا يفرق بين المرء وزوجه لظنون، إلا إذا أبرمت أمرها وحلفت يمينا على هذه الأمور. نعم النبي ما حلفها، قد يقال ما حلفها، لكن هذه المسائل يعمل بها، يعمل بها مثلا في مسألة واحد يقول أنا طلقت وفعلا كان يريد فراق أهله، فلما ندم قال إنما أردت تهديدها، فإن فتوى جماعة من أهل العلم أنه يحلف تقسم بالله أنك ما كنت مريدا إلا تهديدها وما كنت ناويا فراقها حال التلفظ، فإذا حلف رجعوها له، وإذا أبى أنفذوا عليه الطلاق. هذا أهل العلم فيه كلام في مثل هذا، هذا تحلف هذه المرأة يقول ترين أنت شهدت لكن بعدها أيمن على هذه المسألة، فإن حلفت فرق بين المرء وزوجه ولو عندهم أعداد الأولاد الشرعيين الوارثين من أبويهما، ويصبح بعد أن صار بعد أن كان زوجا أخا. وكيف في المحرمية؟ نعم محرمها إن أمنت الفتنة، فإذا خشي من وراء ذلك تذكر ما كان قد حصل من العشرة من قبل فرق بينهما، فرق بينهما يعني من حيث المبيت أو من حيث المحرمية إذا خشي الرجوع إلى ما كان عليه من العشرة. وأعرف واحدا أخبر بيقين أنه رضع منها عدة أيام، فذهب يهدد المتكلمة لا تقولي هذا تفرق بيني وبين أهلي وتيتمي أولادي، حتى أسكتها. وهذا قل الدين. إلى هنا بارك الله فيكم.